أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الآية الأخيرة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري، سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بتقريب يعني دخول الجهل في الخطأ، أخطأ الشيء يعني لم يصبه بالمعنى، فيدخل الجهل في الخطأ. أو قد بتقريب يعني أبعد من هذا، أنه هو النسيان يدخل فيه الجهل التفصيلي، باعتبار أن الجهل التفصيلي لا يتنافى مع العلم الإجمالي المقرر في البين. فعدم الوقوف تفصيلا على الحكم كأنما تناسي للمعلوم بالإجمال، ولو هذا التقريب بعيد الأقرب في الخطأ. أو يقرب تقريب بعد ثالث: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما لا علم لنا به، باعتبار أن العلم دخيل في القدرة، العلم بالشيء دخيل بالقدرة فيه. هذا أيضا تقريب قد يقرر، لكن الأقرب هو التقريب الأول. وسيما أن لسان الآية لسان امتناني: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني كأنما في الأمم السابقة هذه عدم المؤاخذة، هنا كلها عدم مؤاخذة، لا تؤاخذنا، ليس عدم الحكم، عدم المؤاخذة، عدم التنجيز. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، إصر أيضا، الإصر أيضا من تبعات المؤاخذة، نفس المطلب. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذه وإن يحتمل الحكم لكن يمكن أن يحتمل المؤاخذة وشدة المحاسبة أيضا. إجمالا هذه الآية أيما كان تدعى، لو لم تتم هذه التقريبات الثلاث أو الأول من الأقوى، إجمالا هذه الآية يؤيد مفاد الآيات السابقة وما يأتي بعد من حديث الرفع أو أحاديث أخرى من وجود امتنان خاص على هذه الأمة، مع أن مقتضي المؤاخذة والمحاسبة موجود في عناوين كالنسيان والخطأ وعدم الحرج أو عدم القدرة المشقة، يعني فيدعم بالتالي حديث الرافع في جملة من فقراته، ويدعم المفاد السابق فيما تقدم. هذا على أقل تقدير في مفاد الآية إن لم يتم التقريبات التي مرت. عموما الشيخ استعرض هذه جملة هذه الآيات، إلا أن المفهوم صعب الكفاية، لا استعرض فقط آية واحدة وهي: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والشيخ عليه الحال قال مفاد هذه الآيات حسب الإشكال اللي دائما يقرر الشيخ. مفاد هذه الآيات عدم المؤاخذة أو البراءة عند عدم العلم، يعني فمفادها لا يقوى، مفاد براءة لكن لا يقوى على معارضة الأدلة التي ادعيت أو أتي بها من قبل الإخباريين القائلين بالاحتياط. يعني لسان الاحتياط دليل على الإلزام مثلا ولو بحسب الظاهر، بينما هذه الروايات عدم المؤاخذة عند عدم الدليل، عدم العلم، وعدم العلم أعم، وعدم العلم أعم من الحكم الواقع أو الحكم الظاهر. فما أن يأتي العلم بالحكم ولو الحكم الظاهر يكون رافع دليل الحكم، دليل الإلزام بالحكم الظاهري يكون رافع للبراءة بالتالي. هذا حسب تقرير مدعي الشيخ، هل هذا صحيح أو لا سنخوض فيه إن شاء الله لعل في تنبيهات ذي الحديث الرافع. وإجمالا بعض طوائف هذه الآيات إذا تتذكرون أمس مر بنا ليس مفادها فقط عدم المؤاخذة والبراءة عند عدم العلم، مؤاخذة أن رعاية الاحتياط مذموم عند عدم الوقوف على الأدلة. بعض هذه الآيات التي قلنا هي طائفة وليست آية، قرأنا منها آيتين، آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذه في سورة الأنعام، والثانية أيضا في الأنعام وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هاتين الآيتين مع جملة من الآيات الكثيرة التي مرت بنا أنها تذم على التضييق وكثرة السؤال بعد الفحص، طبعا السؤال عما وراء الفحص ما شابه ذلك في صدد مذمة بني إسرائيل، ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم. فهذه الطائفة كما مر بنا الصريحة في دفع الاحتياط، وأن ما وراء الفحص المعتاد العقلائي ما شبه ذلك هذا من الاحتياط المذموم، هذه صريحة أصلا طائفة. وآيات عديدة أشرنا إليها في القرآن الكريم تبين هذا الذم لبني إسرائيل. إذن هذه الطائفة صريحة، بقية الطوائف في مدعى الشيخ مورودة محكومة، هذا المدعى من الشيخ صحيح أو غير صحيح سيأتي أنه غير صحيح إن شاء الله، وإن كان الشيخ مبنى هذا مبنى أنه تدل على البراءة، وكثير من أدلة البراءة تدل على البراءة لكن ليست تدل على البراءة بنحو تقاوم تناهض أدلة الإخباريين على الاحتياط. هكذا مدعى الشيخ سيأتي أنه هذا غير تام حسب مدعى الشيخ، لكن مدعى الشيخ هذا. هذا البحث نفسه صناعي، صناعي دقيق، إن ما يكفي أن تحصل دليل على المدعى بل لابد أن تدقق أن هذا الدليل على المدعى مرتبته رتبته بأي درجة. طبعا وهذا أمر مهم يدقق فيه الباحث في الفقه أو في أي مسألة من مسائل العلوم الدينية، الدليل الذي وقف عليه في أي مرتبة. من باب المثال من المعروف خلافا للسلفيين والسلفية والوهابية وحشوية الإخباريين وحشوية الأصوليين، لأن الأصوليين فيهم حشويين بعد وليس الإخباريين فقط، حشويين مقابل محققين. مسلك الحشوية والقشرية والظاهرية والجمودية على الظاهر مثلا يريدون نص خاص على الشيء، إذا كان لم يكن نص خاص على الشيء فهذا الشيء غير مشروع، بدعة مثلا، والحال أن مشروعية الأشياء غير منوطة بالدليل الخاص. مشروعية الأشياء أن لا يكون عليها دليل، سواء دليل خاص أو دليل عام فوقي أو دليل عام متوسط. عدم الدليل مطلقة، لا عدم الدليل الخاص، ومن قال لك أن مشروعية الأشياء لا بد إلا وبالله الدليل الخاص؟ تعبير صاحب الجواهر لا يستقر حجر على حجر في الشريعة والدين. مشروعية أي، هذا بحث آخر لسنا في صدد الخوض فيه، البدعة والمشروعية وما شابه ذلك، لأن هذا المطلب هو بعد رئيسي وحساس، عند ضوابط استنباطية اجتهادية عظيمة يذكرها صاحب الجواهر وغيرها من العلامة. مشروعية شيء ليس بالدليل الخاص، كما أن شوف خاص، كما أن كثير من الحشوية والقشرية من الأصوليين ومن الإخباريين معا، حشوية داء يسري في الاثنين، في السلفية والوهابية موجود، جمودية على الظاهر. أيضا من مقولتهم الخاطئة أن الدليل على الشيء لابد أن يكون صريح، ريح ريح صريح، نص، إذا لم يكن نص ظهوره غير نص غير صريح فليس بدليل. أي صاحب الجواهر يقول إذن لا يستقر حجر على حجر في الشريعة، كل درجات الظهور حجة، سواء صريح، نص، ظهور قوي، ظهور متوسط، كل درجة. حتى الظهور الضعيف ما دام ظهور، إذا لم يكن أمامه ظهور آخر أيضا حجة. فلاحظوا هذا مطلبين مهمين، ليس مشروعية الشيء منحصرة بالدليل الخاص، وليست مشروعية الشيء منحصرة بالدليل الصريح، لا حتى الظهور، حتى الدلالة التضمنية الالتزامية الاقتضائية الفلانية طبعا، المهم أنها هي على ميزان التركيب والعلوم اللغوية، هي متوفرة على الميزان فنعم، وإلا فلا. موجود هذا الديدن عند كثير من، يعني بعض الأحيان حتى عند جملة من الأعلام تشوف كأنما إذا ما في دليل خاص وما في دليل صريح ما يبني على الشيء، وهذا مو كيف الباحث والمستنبط أنه يحصر. أي شبيه بعد بمسلك صاحب المدارك رحمة الله عليه وصاحب المعالم، إلا الخبر الصحيح، إذا ما في خبر صحيح لا، موثق حسن قوي هذا ما يعتد به، ما مو هكذا الشريعة، خبر موثق خبر حسن، إيه غاية الأمر الخبر الحسن إذا في خبر قباله صحيح ذاك مقدم عليه. فرق الخبر الحسن أو القوي في قبال الخبر الصحيح، الخبر الصحيح له بنفسه قوي، لأن الخبر الحسن ما يعتمد عليه. شوف هاي من حيث الصدور، من حيث الدلالة، من حيث لما جرى دائما يصير خلط في الاستنباط. جيد، هاي طبعا مطلب معترض، ليس محل شاهد لما نحن فيه، فقط نريد أن نمثل لما نحن فيه. درجات دلالة الدليل صدورا، دلالة، مدلولا، مضمونا، احنا في هذا الصدد. فرق. ليش لماذا الشيخ يصر أن هذه الأدلة على البراءة دليل؟ ولكن 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 أي لكن يدقق فيها الشيخ. لماذا؟ كي يتنبه الباحث أنه افترض أنت افترض الباحث أنت أيها المستنبط وجدت دليلا عاما على الشيء وليكن، لكن دليل عام إذا وجد دليل خاص في قباله الخاص المخالف يقدم عليه. أنت ما استطعت أن تأتي بدليل خاص، دليل خاص صحيح لا حصر للأدلة في الدليل الخاص هذا صحيح، لكن درجات الدليل مهمة. يجب أن تلتفت أنت أيها الباحث الدليل الذي أتيت به بأي درجة، درجة خاص يقاوم خاص، عام ما يقاوم خاص، عام فوقي ما يقاوم العام المتوسط، العام المتوسط أقرب للخاص. وجد دليل حسن رواية موثقة ما تقاوم الرواية الصحيحة إذا خلافه، وجد دليل فيه ظهور معتد به صحيح بس ما يقاوم الدليل الصريح الآخر النص الآخر. ليس يكفيك أن تستدل، بل لازم عليك أن تعين درجة الدليل الذي أقمته. هني كلام الشيخ، هني إذا ندقق بعد كلام الشيخ، ليس كلام الشيخ في الخاص والدليل الضائع النص والصدور، كلام الشيخ الآن بعد في نفس متن المدلول، في نفس متن المدلول بغض النظر عن الدلالة بعد. هذه البراءة المجعولة حسب دعوة الشيخ طبعا، هذه البراءة المجعولة في هذه الأدلة، المجعول في أي رتبة؟ المجعول مو الدليل على الجعل، المجعول في أي رتبة؟ هي مهمة واحد يدقق فيها صناعيا رتبتها في قالب المعادلة للجعل وللحكم موضوعا وحكما ومتعلقا، مثلا موضوعا وحكما، دي هذه المعادلة التي هي عين المضمون بغض النظر عن الدلالة والصدور، هذه المعادلة رتبتها الصناعية في الجعل في أي رتبة؟ دي أمور دقيقة مهمة يلتفت، هذه يعبرون عنها مراحل رشد الاجتهاد، ليس أصل الاجتهاد، ليس مراهقة الاجتهاد، نضج الاجتهاد، يدقق صناعيا في مرتبة النتيجة، تدقيق في محل من الشيخ. ففي معمعة بحوث الاستنباط والاجتهاد يجب أن تشخص درجة النتيجة التي وصلت إليها متنا دليلا صدورا فلان، مهمة هذه طبعا. جيد، سنؤجل هذا البحث فيما بعد إلى تنبيهات حديث الرفع. هذا كله إذن في الآيات الدالة على البراءة، وتحصل لنا النتيجة قبل قليل ذكرناها. أما السنة، الروايات الواردة من السنة الشريفة المعصومين صلوات الله عليهم، فهناك عدة طوائف من الروايات. تطويف الروايات دائما في البحث الاستنباطي ليس بلحاظ العدد، وإن كان هذا ملحوظ في الجملة أو إجمالا، أن الطائفة بلحاظ يعني تعدد الروايات، لكن الشيء المهم في الطوائف وتطويف الروايات ليس العدد، بل المهم لسان الرواية، لسان الرواية دلالة، ولسانها بلحاظ متن المدلول، فتتعدد الروايات تطويفا تصنيفا بهذا اللحاظ، وإن كان كل طائفة فيها رواية واحدة مثلا يعني، فلما يقال في المقام طوائف ليس المقصود فيه جانب العددي، ملحوظ الجانب العددي إجمالا، لكن الأهم الجانب العددي جانب كيفية المدلول والتركيب. جيد، فإذا عندنا طوائف من الروايات. أول هذه الطوائف وأهمها على حال حديث الرفع، وهذا حديث نبوي من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وروي بأسانيد صحيحة ومعتبرة وضعيفة، فطريق الحديث الشريف متعدد وليس طريق واحد. مصادر هذا الحديث: رواه الصدوق رحمة الله عليه في الخصال باب التسعة، لأنه الحديث هذا الشريف حديث الرافع النبوي روي بغض النظر عن طرقه لسانهم عنه لسان واحد، لكن روي تارة رفع عن أمي رفع عن أمتي ست، وفي بعضها رفع عن أمتي تسع، وفي بعضها رفع عن أمتي ثلاث، وفي بعضها رفع عن أمتي أربع أو خمس، ولو هذه أحاديث نادرة عند الفريقين. والظاهر أن الحديث الشريف قاله صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن عديدة، وروى الفريقان هذا الحديث الشريف عنه، طبعا نحن عن علم عنه صلى الله عليه وآله، والعامة من طرقهم. نعم، رواه الصدوق في باب التسعة، من خصال باب التسعة، لأنه الخصال كتاب الخصال للصدوق يعني التعداد، خصلة خصلة، خصلة واحدة، خصلة عشر، عشرين، خمسين، مئة، ألف، مثلا هلم جرى. باب التسعة على كل الصفحة، هنا الصفحة 417، الحديث التسعة. ورواه الصدوق أيضا في التوحيد باب الاستطاعة، الصحيفة 353، الحديث 24. روي أيضا في الكافي، وروي بعد في من لا يحضر الفقيه، نسيت أدون المصدر. أي المهم عدة مصادر الآن. أيضا نعم في أبواب الكافي، عفوا الجلد الثاني صفحة 463، 463. هذا الطريق للكافي مرفوعة النهدي، طريق فيه رافع. أيضا تجدون الحديث الشريف بطرق أخرى في الوسائل أبواب الإيمان، الباب الثاني عشر، الحديث الثاني عشر. أيضا في الوسائل أبواب جهاد النفس، الباب 56 والباب 56. ولا يبعد أن المتتبع يجده بعد في مضان أخرى. المهم أن الحديث الشريف له عدة مصادر وعدة طرق وعدة فقرات، فيه تعدد من الفقرات. أحدهم صحيحة زرارة أو حديث عن الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي 9 هنا الإضافة إلى أمتي، يعني إضافة إلى نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والطيرة، هذه لاحظوا في بداية الحديث الخطأ والنسيان، بعد ذلك يبدأ ما موصولة وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، 4 ما موصولة في جمل بعد عنوانين بدون ما الموصولة الخطأ والنسيان، فهذه 6. تكملة 9 والطيرة التشاؤم والحسد، حسد منه مرفوع غير مؤاخذ عليه ما لم يبرز، إذا أبرز لا يؤاخذ عليه الإنسان، والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفتيه، وس خفاء وسوسة في الخلق، يعني كأنما لا يرى هذا الخلق مرآة للخالق، ولما يوسوس هذا ما يرى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، نريهم يتبين لهم أنه الحق، يشوفون الحق في هذه الآيات، لما يوسوس وسوس وسوس فما يرى الحق، يرى شيء آخر، هذا هو كفر خفي لكن مرفوع، شرك خفي لكن مرفوع، جحود خفي، تمرد خفي لكن مرفوع، ما لم ينطق الإنسان بشفته. في أبواب الإيمان، أو عفوا مرفوعة النهدي عن أبي عبد الله التي في الكافي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكروا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد. شوف تقديم وتأخير في الفقرات، لكن المعنى فيهم. في طريق آخر وضع عن أمتي 6 ولم يذكر فيه الطيرة والحسد والتفكر. صحيحة صفوان والبزنطي في أبواب الإيمان الباب 12، صحيحتين تعتبر يعني، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقت ما يملك، يعني أن يتصدق، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. نشوف الخطأ: ما أخطأوا. استشهد بعض ألفاظ هذا الحديث بدل رفع وضع. إجمالا هذا مجمل متن الحديث وطرقه ومصادره، ويقع الكلام في دلالة الحديث الذي هو من أهم أدلة البراءة عند الأصوليين، وإن كان أصل هذا الحديث هو الآيات القرآنية إن شاء الله مفصلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.